بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة على دينه ومعرفة أحكامه والعناية بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأكارم، من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يعرف الحقوق وأن يؤدي هذه الحقوق كما أمر الله سبحانه وتعالى. والحقوق في الحقيقة كثيرة جدا، إلا أن أعظم هذه الحقوق والتي يجب أن نعرفها تمام المعرفة وأن نحرص عليها أو عليه في أنفسنا، في زوجاتنا وفي أبنائنا، هو حق ربنا سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل، أعظم الحقوق وأجل الحقوق. هذا الحق العظيم خلق الله سبحانه وتعالى لأجله الخلق، الله سبحانه وتعالى خلقنا لأجل هذا الحق، وأرسل الرسل لتحقيقه. كلما خالفت الأقوام في هذا الباب العظيم، أرسل الله سبحانه وتعالى رسولاً حتى يردهم إلى حق الله سبحانه وتعالى، وأنزل سبحانه وتعالى الكتب لأجل هذا الحق العظيم، بل قامت سوق الجنة والنار لأجله. وهذا والله يكفي الموفق والعاقل في أن يعتني بهذا الحق العظيم، حق خلقت لأجله، وأرسل الرسل لأجله، وأنزلت الكتب لأجله، وقامت سوق الجنة والنار. فهل بعد هذا الحق من حق؟ وهذا الحق باختصار بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وكان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال له صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي السؤال 3 مرات، يسأل ويسكت، والجواب هو الله ورسوله أعلم. وهذا أسلوب من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، حتى ماذا؟ حتى يستعد المتلقي لهذه المعلومة العظيمة التي ستنزل عليه. سأله ابتداء لم يعطه الجواب، وإنما استخدم أسلوب السؤال، ثم سكت، ثم أعاد السؤال، ثم سكت، ثم أعاد السؤال للمرة الثالثة، لأن الحق عظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله الله أيها الإخوة بمعرفة هذا الحق، دراسته، بالسؤال عنه، بمعرفة تفاصيله. كتاب ربنا سبحانه وتعالى من أوله لآخره لتقرير هذا الحق. نعم والله، القرآن كله في الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى. فالقرآن إنما بيان لحق الله سبحانه وتعالى، وأمر بعبادته وتوحيده وتحقيق كلمة لا إله إلا الله. ولو تأملت ونظرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وتدبرت لعلمت هذه الحقيقة، وأن القرآن كله في الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى، ببيان حق الله سبحانه وتعالى في عبادته، وبيان ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وبيان أسمائه وصفاته، ثم بيان دعوة الأنبياء والرسل وكيف أجابهم الناس، وأن الناس انقسموا في هذا الباب إلى قسمين: قسم حققوا هذا الحق، وقسم كفروا به. ثم القرآن فيه جزاء من حقق هذا الحق، وجزاء من كفر بهذا الحق. فالقرآن من أوله إلى آخره في الحقيقة دعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده. وخلاصة القرآن في سورة الفاتحة، القرآن خلاصته في السبع المثاني، وخلاصة السبع المثاني، خلاصة سورة الفاتحة في قول الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمعبود واحد سبحانه وتعالى، والمستعان به واحد سبحانه وتعالى. فلذلك الموفق حقيقة من اعتنى بهذا الباب، سأل عنه، تعلمه، دعا إليه، تحذر من مخالفته ولو كانت المخالفة يسيرة. فالمخالفة في هذا الباب وإن كان الناس يظنونها يسيرة إلا أنها عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود في بيان صورة من صور المخالفة في حق الله سبحانه وتعالى: لأن أحلف بالله كاذبا أهون من أن أحلف بغيره صادقا. يقول: لو حلفت بالله سبحانه وتعالى وأنا أحلف كذبا بالله سبحانه وتعالى، وما أعظم الحلف بالله كذبا، حلف بالله كذبا يعني شأنه عظيم جدا. حتى جاء في الحديث أن ملكا من ملائكة الله سبحانه وتعالى قال يخاطب ربه سبحانه وتعالى: سبحانك ما أعظمك، فيجيبه الله سبحانه وتعالى ويقول: ما علم ذلك من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله كاذبا في الحقيقة لم يعلم عظمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث، الحديث في صحيح الإمام مسلم، أن عيسى عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسرق، فقال عيسى: يا سارق لا تسرق. فقال: والله لست بسارق. فما كان من عيسى إلا أن قال: آمنت بالله وكذبت عيني. يعني عيسى عليه الصلاة والسلام عظم أن يحلف عبد بالله سبحانه وتعالى كاذبا، فكذب عينه وقال: آمنت بالله. وبمثل هذه القضية، الحلف بالله كذبا خرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة، فإن إبليس إنما دخل على آدم بالحلف بالله عز وجل كاذبا. وما صدق آدم أن أحدا يحلف بالله كاذبا. ماذا قال إبليس؟ قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. حلف بالله سبحانه وتعالى أنه لهما ناصح، فصدقه آدم. لماذا؟ لأن الحلف بالله سبحانه وتعالى، الحلف بالله سبحانه وتعالى شأنه عظيم، والعبد لا يحلف إلا صادقا بالله. ومع ذلك لو حلف بالله سبحانه وتعالى كاذبا لكان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وإن كان الإنسان صادقا أعظم من الحلف بالله سبحانه وتعالى كذبا، لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى من الشرك بالله. سمع نبينا صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بأبيه، وكم من الناس من يحلف بوالده وبأمه وبرأس أمه وبالمعظم عنده. سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر وهو يحلف بوالده فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. فشأن حق الله سبحانه وتعالى شأن عظيم، وإن دللنا على هذا الشأن وعلى عظمته فبقصة ذكرها ربنا سبحانه وتعالى وخلدها سبحانه وتعالى في كتابه، وهي قصة هذا الطائر الضئيل الصغير الذي غار على حق الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الهدهد. يقول ربنا سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه سليمان: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما تأخر الهدهد، فقال لسليمان: أحط بما لم تحط به. وهنا وقفة. الهدهد ماذا يقول سليمان؟ تأملوا في ما يعرفه الهدهد وما فطر عليه الهدهد، أن سليمان مع عظمة الملك الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام إلا أنه ماذا؟ إلا أنه لا يعرف المعلومة التي يعرفها الهدهد. قال: أحط بما لم تحط به. وهذا إن دل على شيء فيدل على ضعف الجميع، الناس الخلق كلهم ضعفاء، فكيف بعد ذلك يتعلق العبد بغير الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك يقول الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فنبينا صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا لا يعلمون الغيب، فكيف بعد ذلك يتعلق أحد بهم ويصرف شيئا من حق الله سبحانه وتعالى لهم؟ هذا هو ماذا؟ هذا هو الضلال المبين. فإذا كان هذا الحال مع هؤلاء الكبار فكيف بمن دونهم ممن تعلق بهم الناس وصرفوا حق الله سبحانه وتعالى لهم؟ ونسأل الله السلامة والعافية. فأولا ماذا قال الهدهد؟ قال لسليمان: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يتساءل فيقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ ثم يقول: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا حال ماذا؟ هذا حال طائر ضعيف غار على حق الله سبحانه وتعالى عندما رأى أناسا يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، هكذا قال الهدهد. وبهذا الجواب أجاب سليمان عليه الصلاة والسلام، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. الهدهد منهي عن قتله، ويعني النبي نهى عن قتله ولم يذكر السبب، وأغلب الظن أن هذا هو السبب كما نص على ذلك بعض أهل العلم. لغيرته على توحيد الله سبحانه وتعالى، لغيرته على حق الله سبحانه وتعالى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدود. فالهدود طائر لا يجوز قتله ولا يجوز ذبحه لموقفه العظيم من حق الله سبحانه وتعالى. أيضا من جانب آخر، خلد الله سبحانه وتعالى ذكرى دابة في كتابه إلى يوم الدين. هذه الدابة في شريعتنا عند أكثر علماء نجسة، وهذه الدابة لا يجوز اقتناؤها، ما يجوز لك أن تقتني هذه الدابة، بل إذا اقتنيت هذه الدابة ينقص من أجرك كل يوم قيراط، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الدابة في مقام التشريف. ما هذه الدابة؟ لا تخفاكم، الكلب. ذكر الله سبحانه وتعالى الكلب في قصة أصحاب الكهف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كلب، كلب يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما السبب في ذلك؟ لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى الكلب في كتابه وخلد ذكره؟ نقرأ هذه الآيات في كل جمعة، ما السبب في ذلك؟ السبب أنه ماذا؟ أنه كان مصاحبا للصالحين. أي صالحين؟ من هؤلاء الصالحون؟ ما صلاحهم؟ ما قضيتهم؟ ما الدين الذي اعتقدوه؟ هل صلاحهم مجرد عبادة يتعبدون الله سبحانه وتعالى بها فقط؟ أخبر الله سبحانه وتعالى عن أعظم الصلاح في قصة أصحاب الكهف، فقال سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما كان الكلب مصاحبا لأهل تحقيق حق الله سبحانه وتعالى، خلد الله سبحانه وتعالى ذكره في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات ماذا يقول أهل الكهف؟ يذكرون أن الله سبحانه وتعالى هو رب السماوات والأرض. فإذا كان هو سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، فكيف بعد ذلك تصرف العبادة لغيره؟ هو الخالق سبحانه وتعالى، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهذا الذي يقر به الجميع ممن حقق حق الله سبحانه وتعالى وممن لم يحقق حق الله عز وجل. الكل يؤمن بهذه القضية، يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المحيي المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، هم يؤمنون بهذه القضية. فأهل الكهف استدلوا بربوبية الله سبحانه وتعالى على أنه ماذا؟ على أنه هو المستحق للعبادة وأن تصرف العبادة له سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الدلائل التي أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها، وهي دعوة من أشرك بالله سبحانه وتعالى من خلال ما يؤمن به. فهم يؤمنون أن الله خالق ورازق، فإذا كنتم تؤمنون أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، فكيف بعد ذلك تذهبون وتدعون غير الله سبحانه وتعالى؟ تدعون ميتا أو تدعون صنما أو تدعون قبرا أو تدعون من تدعون من دون الله سبحانه وتعالى، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. ولذلك يعني أحد الأحناف المشهورين الحنفاء الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الرجل وكان يعني من القلة في مكة، وهو زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل رجل من الأحناف، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وزيد لقاءات، التقى به النبي صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمر بن نفيل، وزيد طبعا بن عمر بن نفيل هو والد أحد العشرة المبشرين بالجنة. تعرفون هذا أحد العشرة الذي والده زيد؟ ما اسمه؟ أيوة، كأنك ذكرت الجواب. اسمه سعيد، العاشر من العشرة المبشرين من الجنة، سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل، ولده من العشرة، وهو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري جلس أو يعني حضر مجلسا زيد، وكان في هذا المجلس نبينا صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، فقدم له طعام، يعني قدم له شيء من اللحم، فأبى أن يأكل، أبى أن يأكل من هذا اللحم، وقال لمن قدم له هذا الطعام: إني لا آكل من هذا اللحم الذي تذبحونه على أنصابكم. وكان ينقد أهل مكة، يعني كان مثل داعية بينهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، زيد بن عمرو بن نفيل. فقال يعني، والأثر كما قلنا في البخاري، قال: إن الله سبحانه وتعالى، تأملوا في سبحان الله سلامة فطرة هذا الرجل، إن الله سبحانه وتعالى خلق الشاة وأنزل لها، أنزل المطر وأنبت لها الزرع فأكلت منه، ثم أنتم تأتون وتذبحونها على غير اسم الله. يعني يقول سبحان الله، أنتم تعرفون أن الذي خلق الشاة هو الله، وأن الذي أنزل المطر هو الله، وأن الذي أنبت الزرع هو الله سبحانه وتعالى، فكيف بعد ذلك تذبحونها وتذكرون اسم غير الله سبحانه وتعالى عليها؟ لذلك ما كان هذا الرجل يأكل، ماذا ما كان يأكل من هذا اللحم الذي يذبح على أنصابهم، استدلالا بماذا؟ استدلالا بأن الله الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يعبد. ولذلك فإن أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أول آية يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بأمر في بداية سورة البقرة، يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. أول آية فيها أمر، هي الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال سبحانه وتعالى؟ الذي خلقكم، اعبدوا ربكم الذي ماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كنتم تقرون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق، فكيف بعد ذلك تصرفون العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ تدعون غير الله، تسجدون لغير الله، تتعلقون بغير الله، تعتقدون أن النفع والضر من غير الله سبحانه وتعالى، تخترعون أسبابا وتتعلقون بأمور موهومة تعتقدون أن فيها نفعا أو أن فيها ضرا. فهذا ماذا؟ هذا من أعظم الانحراف، من أعظم التناقض، عندما تؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى ثم تكفر بألوهيته. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ما يؤمن أكثرهم بالله، أي بربوبية الله سبحانه وتعالى، إلا وهم ماذا؟ إلا وهم مشركون في عبادته وتوحيده، إلا وهم مشركون ماذا؟ في عبادته وتوحيده. فالله أيها الإخوة، بالحرص على هذه القضية، بتدارسها ومعرفتها وتعلمها وتعليمها والدعوة إليها. أذكر لما كنا نلتقي في بداياتي ما من الله سبحانه وتعالى به علينا من الخير والهداية، عندما كنا نلتقي بالعلماء الكبار، كنت أستغرب حقيقة من اتفاق كلمتهم من غير اتفاق بينهم، كلمة واحدة لكن ليسوا متفقون في هذه الكلمة. زرنا الشيخ فلان والشيخ فلان، كبار العلماء، الشيخ ابن باز وغيره من العلماء الكبار، زرناهم يعني هذا قبل يعني أكثر من 30 سنة، فعندما يلقون الكلمات لا يتكلمون إلا في هذا الباب. زرنا الشيخ تكلم في هذه القضية، زرنا شيخ آخر من كبار العلماء تكلم في نفس القضية، شيخ ثالث تكلم في نفس القضية، فكنت أستغرب، أنا أستغرب في نفسي وأقول يعني سبحان الله، ليش المشايخ كلهم ما عندهم إلا هذا الكلام؟ يعني ما يعرفون إلا هذه القضية؟ لكن الواقع أنهم يعرفون علما عظيما، لكن هذا هو أعظم العلم الذي يعرفونه والذي يدعون إليه. بينما قد نزور يعني بعض يعني أو نسمع لبعض من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فقد تراه يتكلم في كل شيء، ولكنه ماذا؟ ولكنه يقصر في هذا الباب العظيم. فالله بالعناية بهذه القضية، فهي ليست بقضية الهينة وليست بقضية السهلة. بعض الناس يقول يعني هذه القضية يعني مفروغ منها. الحمد لله، منذ أن نشأنا وخرجنا من بطون أمهاتنا ونحن نعرف حق ربنا سبحانه وتعالى، هكذا يقول كثير من الناس، ليس كذلك؟ قل الحمد لله موحدون، ليش الكلام عن هذه القضية؟ نقول لا، تأمل في القرآن، تأمل في حال الأنبياء، تأمل في دعوتهم، ستعرف لماذا نتكلم في هذه القضية ولماذا نعتني بهذه القضية. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه دعا بماذا؟ بماذا دعا إبراهيم؟ بدعاء قد لا يدعو به أغلبنا لا يدعو بهذا الدعاء. دعا به الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي هو خير الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا قال إبراهيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من يدعو بهذا الدعاء؟ من يلهج بهذا الدعاء؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، ولما قرأ كذلك قول الله سبحانه وتعالى في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك، بكى نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن القضية في غاية الخطورة. بكى رحمة بهذه الأمة، رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء، ألا نعتني بعد ذلك بهذا الحق العظيم؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وحفيده يعقوب عليه الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة، لما نزل به الموت سيغادر الدنيا، أبناؤه أبناء نبي ومنهم نبي، بل ذكر بعض أهل التفسير أنهم نبئوا بعد ذلك، والله تعالى أعلم. بماذا أوصاهم يعقوب عند مغادرته هذه الدنيا؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. شوف الوصية، شوف التذكير، عشان نعرف هذا الحق العظيم ونعتني به غاية العناية، ولا يغرنا الشيطان وجند الشيطان من الإنس والجن الذين يهونون من هذه القضية. شيطان يهون من هذه القضية، وهو أعظم من يدعو إلى خلافها، هو أعظم من يدعو إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيعقوب عليه الصلاة والسلام إذ قال لبنيه، يسألهم عند موته سيغادر الدنيا، يريد أن يتأكد كيف أبناؤه، كيف حالهم مع حق الله سبحانه وتعالى، إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك، الله أكبر، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هكذا الأنبياء اعتنوا بهذه القضية، حرصوا عليها ودعوا إليها. لأنك يا عبد الله إذا اعتنيت بهذه القضية وسلمت في هذا الباب ثم أخطأت وخالفت وعصيت، فإن مصيرك في النهاية إلى الجنة. نعم، من مات وقد حقق توحيد الله سبحانه وتعالى، أتى بحق الله، لم يشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا، فإنه إذا مات حتى لو عذب بسبب ذنوبه مثلا، في النهاية ماذا؟ في النهاية سوف يدخل الجنة، لا يبقى في النار نفس موحدة. كل أهل التوحيد، كل من حقق حق الله سبحانه وتعالى، فإن آخر أمره إلى الجنة، يخرجون من النار تباعا، ما يبقى في النار موحد. بينما على العكس، لو صنعت ما صنعت واجتهدت ما اجتهدت وفعلت ما فعلت من الخير، ومن المعروف، ولو دافعت عن أعظم أنبياء الله سبحانه وتعالى ومت ولم تحقق هذه القضية، كنت مشركا بالله سبحانه وتعالى، فلن ينفعك عملك أبدا، أعمالك لن تنفعك أبدا. لو فعلت ما فعلت، هذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم جاهد في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كم حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم كان محبا لرسول الله، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وكان يقول في شعره: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. وكان يقول: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. كان يحب النبي حبا أعظم من حبه لأبنائه، سبحان الله العظيم. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عندهم في نعمة وفواضل. هكذا يقول أبو طالب، وهكذا كان موقفه من رسول الله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وقر منك بذاك عيونا. ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك، مع هذا الدفاع العظيم ومع هذا الدفاع المرير، إلا أنه لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الباب ما فيه مزاح إخواني، هذا الباب ما فيه مزاح. نعم والله، في البخاري: يلاقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه آزر، يلتقي بوالده آزر في عرصات القيامة، وعلى وجه آزر الغبرة والقترة، غبرة الكفر وقترة الكفر. فيقول إبراهيم لوالده: إبراهيم، من أفضل خلق الله بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن سألت من أفضل الناس بعد محمد فإبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأقف موقفا يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم. فلما قال النبي حتى إبراهيم دل ذلك على أنه هو الأعظم، لكن بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم ماذا؟ إبراهيم يلاقي والده في عرصات القيامة، فيقول إبراهيم لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: فاليوم لا أعصيك، اليوم لا أعصيك، خلاص، بعد أن تبينت له الحقيقة. فيتوجه الخليل عليه الصلاة والسلام إلى رب العالمين ويقول: ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ أنت وعدتني يا رب ألا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن قلب والد إبراهيم ليس سليما، مشرك بالله، يعبد النجوم ولا يعبد الشموس ولا يعبد الأصنام. فيقول الله سبحانه وتعالى: فإني حرمت الجنة على الكافرين. حتى لو كان والدك، الجنة حرام على الكافرين. فلذلك الله بالعناية بهذه القضية. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا النار مع الداخلين، زوجة نوح وزوجة لوط. حتى ماذا؟ حتى لا يأتي أحد ويهون من الكلام على هذه القضية الكبرى. هذه أعظم قضية لابد أن ندعو وأن نحرص عليها. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام الذي دعا إلى ربه عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، 1000 سنة وهو يدعو إلى الله. شفتوا عمل مثل هذا العمل؟ 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى العقوبة على قومه، ويعني فاضت المياه من كل حدب وصوب، من السماء ومن الأرض، ومر نوح على ولده وولده يرقى جبلا، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، ظالمين الذين قصروا في حق الله سبحانه وتعالى. ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي. تصور يعني تصور نبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى 1000 سنة إلا 50 عاما ثم يرجو رب العالمين، طبعا لتأويل عنده تأويل نوح، يرجو رب العالمين أن يرحم ولده، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ألف سنة إلا 50 عاما ثم سأل هذا السؤال فكان هذا الجواب، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لذلك لا تغرنكم الكلمات والدعوات والتهوينات، كلها والله من الشيطان وجنده، أعظم ما يحرص عليه إبليس هذه القضية، إذا استطاع أن يفسد هذه القضية في قلب المؤمن فإنه لا يبحث عنه بعد ذلك. ولذلك يرسل جنوده ويقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيأتيه أحدهم ويقول لم أزل به حتى أشرك، فيقول أنت ويلبسه التاج. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل أن أعظم قضية يحرص عليها إبليس هي ماذا؟ هي أن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، هو أو من يعبد من الأصنام والأوثان والصالحين والدواب والشجر وغير ذلك، هذه أعظم قضية. إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون، ولكن ليس معنى هذا الحديث أنه لا تقع عبادة له، هذا كان يعبده المصلون هذا في ظن الشيطان، الشيطان ظن لما رأى أنوار التوحيد في زمان الصحابة ظن أنه لن يعبد بعد ذلك في الأرض، ثم تبين له خلاف ذلك. ولكن وجه الشاهد في هذا الحديث ماذا؟ وجه الشاهد الذي نريد أن نستفيد منه أن أعظم ما يدعو له الشيطان هو ماذا؟ هو ضرب حق الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك التحريش بين أهل الإيمان، بينما أعظم ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى ثم جمع القلوب على الحق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للأنصار؟ قال ألم آتكم في يوم حنين عندما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم فوجد الأنصار شيئا في أنفسهم، فخطبهم صلى الله عليه وسلم وقال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وأعداء فألف بين قلوبكم. إذن أعظم ما يدعو إليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو الدعوة إلى حق الله سبحانه وتعالى ثم التأليف بين القلوب. وأعظم ما يدعو إليه إبليس هو ضرب حق الله سبحانه وتعالى ثم التنفير بين القلوب. فيعني الإنسان ينتبه، فإن كثير من الناس يزعمون أن هذا الأمر مفروغ منه، وأن هؤلاء الذين يتكلمون على هذه القضية هؤلاء أناس يعني كذا وكذا من صفاتهم، الناس إلا من رحم الله فيهم ما فيهم من التقصير في هذا الباب، صغر أم كبر وكله والله كبير. كثير من الناس يقع أو واقع في الشرك الأصغر، رياء، سمعة، يلبسون التمائم، يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى، يعتقدون العقائد الفاسدة في النفع والضر في غير الله سبحانه وتعالى، أو يعتقدون أسبابا أنها تنفعهم وتضرهم. واحد من الجماعة جار من الجيران، يعني مثال حتى يعني نعرف يعني أن هذا الأمر أن هذا الأمر لا بد من العناية به. وأحمل يعني من الجيران بيته كله شجر، كل بيته شجر، في يوم من الأيام يعني أزال جميع الشجر من بيته، شجرة مشهورة اسمها شريش، أزال جميع الشجر من بيته ولم يبقي إلا شجرة واحدة، أبقى شجرة واحدة. فجالس معه نسولف، جالسين في مجلس نسولف، فذكر كلاما يقول إن شجرة الليمون إذا شافت شجرة، إذا كانت عند شجرة المانجو يعني تقترب منها، ف يعني شجرة الليمون شجرة المانجو يعني يحبون بعض. أنا حبيت أتأكد يعني من شو الدليل على ذلك، يعني قلت له شو الدليل على ذلك يعني؟ قال أنت شو دارس، أدبي ولا علمي؟ قلت له أنا دارس أدبي. قال أنا دارس علمي، خذ كلام مني بس، خذ كلام مني. فأنا سكت عنه، خلاص دارس علمي وأنا دارس أدبي، فهو أدرى مني بهذا الشأن. بعدين سألته قلت له أنت الحين ليش أزلت الشجر كله من بيتك، ما بقيت إلا شجرة واحدة؟ قال لأن هذا الشجر وجودها في البيت يطرد الجن، هذه الشجر وجودها في البيت ماذا يطرد الجن. قلت له أنت دارس أدبي ولا علمي؟ قال أنا دارس علمي. قلت له أنا دارس أدبي، خلعك أنت الحين. قلت له أين لك ذلك يعني؟ من أين لك ذلك أن هذا الشجر، أن هذا الشريش اللي تخرب البيوت، معروف الشريش تخرب البيوت، تدخل في الحمامات وتدخل في من أين لك أنها تطرد الجن؟ من أين العلم الذي أتيت به؟ هل النبي أخبر بذلك؟ هل النبي قال ذلك؟ هل النبي أشار إلى ذلك؟ قال والله هذا معروف عند الناس. قلت له لا معروف، ليش انتبه. مثل هذا الاعتقاد، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه أشد التحذير. بعد فتح مكة ذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ومعه أصحابه الذين فتحوا مكة 10,000، ومعه 2,000 من مسلمة الفتح توم داخلين الإسلام، فمروا على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني هذه عقائد المشركين، ينوطون يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة ويظنون أن القوة تنزل فيها. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطلب، ناس رايحين جهاد، رايحين قتال، النبي صلى الله عليه وسلم كثر بهم الجيش. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم بس بعدين بخبركم، ولا سكت عنهم، ولا قالهم طيب امشوا وخلنا نروح؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت هنا وما توقف وما هون الأمر، وإنما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج بعد ذلك عن أحوال الناس في مثل هذه الأمور التي هي من نقض حق الله سبحانه وتعالى. لكن في البدايات يبدأون بمثل هذه الأمور حتى يتطور بهم الأمر إلى النقض التام. ونسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. فنحن في زمان، نحن في زمان هذا البلاء موجود في كثير من البلدان، لكن الآن استحدثوا لنا أمورا جديدة استحدثوها للناس، أمور جديدة الآن أدخلوها على الخلق، حتى ماذا؟ حتى يكسروا حق الله سبحانه وتعالى في القلوب. نعم والله، ما يسمى بعلوم الطاقة، سمعتم فيها أكيد، علوم الطاقة والدورات التي تقام في ذلك، ويعني هذه الأبواب التي تتعلق بهذه العلوم الموهومة، علوم الطاقة واليوغا والكارما وغير ذلك من هذه الضلالات التي يعني نسأل الله سلامة والعافية. بعض الناس يقول هل معقولة أناس سيعبدون، سيرجعون إلى الحجر وتعظيم الحجر؟ نقول نعم نعم نعم، رجعوا الناس الآن، ناس مثقفون، دكاترة، مهندسون، رجعوا إلى ما كانت عليه الجاهلية. التقيت بواحد من الشباب كان يدرس وياي، وكان هذا الشاب يعني في أيام الدراسة نحن نعتبره من الشباب المثقفين، يعني كان ما شاء الله عليه. التقيت بها متوضح هو بجانبي، إلا أرى في رقبتي خيط وأسفل الخيط حجر، حجر 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 في صدره. فسألته قلت له شو هذا، ما هذا الحجر؟ قال هذا حجر يعني يجلب لي السعادة، يجلب لي السعادة ويسحب مني الطاقة السلبية. قلت له يا رجل أفا عليك والله، هذا الحجر يجلب لك السعادة، حجر ويسلب منك الطاقة السلبية؟ يا رجل أفا عليك والله، أنت ما شاء الله عليك، ما هذا الكلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله تعالى عنه يقول عن أعظم حجر في هذه الأرض ألا وهو الحجر الأسود. ماذا قال عمر الحجر؟ قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول لولا أني شفت النبي يقبلك والله ما قبلتك. وهو الحجر، وهو أعظم حجر موجود من الجنة، حجر أسود من الجنة، أليس كذلك؟ وهذا دين الصحابة معه، وأنت معلق لي حجر في صدرك وتقول لي يجلب لك الطاقة الإيجابية ويسلب عنك الطاقة السلبية. كم من الناس من ابتلي بهذه الدورات وبهؤلاء الذين يعني يدرسون في هذه الدورات، سلبوا الناس إيمانهم، والله الذي لا إله غيره سلبوهم إيمانهم وسلبوهم أموالهم كذلك. الواحد بيحضر الدورة هذه، بيحضر مثل هذه الدورات، دورات الطاقة غير ذلك، الدورة الواحدة تدفع فيها 4000 درهم وقد يزيد، يدفعون أموالهم ويفسدون أديانهم، يفسدون دينهم، يفسدون توحيدهم، يفسدون تعلقهم بالله سبحانه وتعالى من خلال هذه الدورات. سمعت لبعض من بعض مشاهير من يتكلم في هذه الدورات يقول أنت يعني فيك إله صغير، فيك إله صغير، نسأل الله السلامة والعافية، ويزعم أنه أن النبوة انقطعت لكن الرسالة مستمرة. سمعتم؟ الرسالة مستمرة. وهذا ذكرني، ماذا ذكرني؟ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو داود عندما قال صلى الله عليه وسلم وإنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين ولا تقوم الساعة، يقول صلى الله عليه وسلم في إكمال الحديث، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي. ماذا يقولون؟ يقولون النبوة انتهت لكن الرسالة موجودة، نحن رسل، يصفون أنفسهم بالرسل. نعم والله. ماذا قال النبي؟ حتى يخرج 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولهم أتباع كثر، لهم أتباع كثر خاصة من النساء. لا ننتقص من أخواتنا لكن هذا هو الواقع، لأن العاطفة جياشة. يخبرني أحد الأخوة عن زوجته، يقول يعني هذا الصديق ويعني العلاقة بيني وبينه منقطعة، فاتصل بي قال يا عمر أدركني، يا عمر أدركني. قلت خير إن شاء الله. فذكر من حال زوجته ما ذكر، ذكر أشياء عجيبة وأشياء غريبة. بسبب ماذا؟ بسبب حضور هذه المرأة لهذه الدورات وانتظامها في هذه الدورات. يقول زوجتي إذا سجدت تصلي، هم طبعا لا يفصلونهم يعني لا يفصلونهم يعني عن دين عن دين عن الدين وعن الصلاة يعني فصلا تاما، يعني يقول لهم شيء حتى تبقى المصداقية، حتى يصدقهم الناس، لأنهم لو فصلوهم عن الدين عن الصلاة وعن غير ذلك خلاص لن يصدقهم أحد. فلهم اتصال ضعيف، نعم والله ستسمعون، لهم اتصال ضعيف بالدين، ولكن كل همهم ويعني جهدهم، كل همهم وجهدهم في هذا الباب، باب الطاقة وطلب الطاقة وما أدري إيش، وأنت تستطيع أن تغير الدنيا وغير ذلك من هذه الكلمات التي علموهم إياها. والواحد منهم ما يستطيع يعني يقنع ولده في أن يأتي إلى الصلاة، يقول بيغير الدنيا. فيقول لزوجتي، يقول زوجتي إذا سجدت تجلس ساجدة ربع ساعة حتى الناس عندما يأتون الجماعة والأهل يشوفونها ساجدة يقولوا ما شاء الله، ما هذا الإيمان؟ وهي في الحقيقة ساجدة، ماذا تريد؟ لماذا هذا السجود الطويل؟ تأخذ الطاقة، تجلب الطاقة من الأرض، والله الذي لا إله غيره، تسجد وتستجلب الطاقة، هكذا علموها. ويقول لي تسوي أمور غريبة، ثم أوقات الصلاة، يقول لي أوقات الصلاة بالنسبة لها مو مهمة، أهم شيء الطقوس التي علموها إياها. تستيقظ الساعة 5:15 وتروح تغتسل وتحط بعض المواد في الماء وتسوي حركات وما أدري إيش، ثم تصلي. شوف العجب، قال تصلي بعد شروق الشمس، تصلي بعد شروق الشمس. فيقول لها زوجها، يقول كيف تصلين الآن؟ أنت متى قائمة؟ ليش صليت الآن؟ قالت مو مهم الوقت، هم شيء أنك يعني صلي صلاة وأنت يعني فيها مستحضر. ما أدري شو مستحضر، حال عجيبة وحال غريبة. وعند يعني إذا صلت العصر أو قبل المغرب تأتي تجلس عند ماذا؟ تجلس في الحوش تستقبل الشمس. نعم الله، يعني هذا شيء صديق، بل أراني صور تجلس تستقبل الشمس وتنام على جنب. ما تريد؟ ماذا تريد؟ أن تستجلب الطاقة من الشمس، مش طاقة الشمس يعني الحرارة ولا فيتامين دال ولا غير ذلك من الأمور التي ثبتت بالعلم، لا، طاقة خاصة، طاقة ما أدري وين يعني أدخلوها عليهم. فيعني نسأل الله السلام والعافية. وعندها في المنزل، يقول عند زوجتي في المنزل حجارة، عندها حجارة في المنزل، هذه الحجارة يعني لا ترضى فيها، ما ترضى فيها أبدا، ما حد يمسها ولا حد يشيلها ولا حد يكسرها. لماذا؟ لأن هذه الحجارة وجودها تحل البركة في المنزل. أليس هذا دين أبو جهل ودين أبي لهب ودين أهل الشرك السابقين؟ حجارة في المنزل، يعني حجارة صغيرة تسمى حجارة كريمة، وهي كريمة من حيث الشكل لكن ليس لها أثر، في النهاية حجر، وضعتها في المنزل. وكثير من الناس على هذه الطريقة، كثير من الناس على بعض الناس يلبسون خواتم في حجر ويعتقدون مثل هذه العقائد ومثل هذه يعني التخاريف. وكما قلت لكم أخذوا أموالهم، سلبوهم أموالهم، يدفعون أموال جزيلة في حضور مثل هذه الدورات، وسلبوهم دينهم وحق رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله الله أخواني في ختام هذا المجلس، الله الله بالعناية، غاية العناية بحق الله سبحانه وتعالى، والحذر غاية الحذر، احذر على نفسك واحذر على زوجك واحذر على أبنائك واحذر على بناتك، لا يفتح لهم باب شر. لابد تعرف أين يذهبون وأين يأتون ومن يستمعون، حتى لو ما ذهبوا ترى موجود التلفون، موجود الدروس، موجود هذه الأمور، تأمل من ينظرون من يستمعون إليه، حتى ماذا؟ حتى يسلم لهم دينهم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من هذه الشرور، وأن يثبتنا وإياكم على دينه وعلى توحيده، وأن يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله حقا وصدقا. قولوا ما سمعتم، صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.